بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير جميعا. قال قدس سره: وأما لو نسيت أحدهما خاصة، فإن كان الوقت يعني فإن كان المنسي الوقت أخذت العدد كالروايات، وإن كان المنسي العدد فقال. لا زال كلامنا في الحيض، وقلنا أن المرأة على قسمين: إما أن تكون ذات عادة، وإما أن لا تكون كذلك. ومن لا تكون ذات عادة، إما أن تكون مبتدئة أو مبتدأة، ولها قسمان: ما رأت الدم أولا، وما لم تستقر لها عادة أو اختلف دمها بحسب الاصطلاح. وإما مضطربة، وهي التي نسيت إما الوقت والعدد، وإما الوقت وإما العدد خاصة. فتكلمنا في جميع ما ذكرت، فبقي إلا قسم واحد، وهو المضطربة التي نسيت ماذا؟ العدد خاصة. فإن نسيت العدد خاصة فتكون ذاكرة للوقت بحسب الفرض. فبقي عندنا هذا الفرع فقط. وأما يعني المضطربة إن كانت ناسية للعدد فهي ذاكرة للوقت. التفت الآن. فإما أن تكون، عليكم السلام ورحمة الله، ذاكرة للوقت من حيث البداية، بداية الحيض، ذاكرة في كل الثالث من الشهر يبدأ حيضها، هذه ذاكرة للوقت ولأول وقت الحيض. وطارة تكون ذاكرة لآخر وقت الحيض، هي تعلم أنه ينتهي حيضها في كل العاشر من الشهر، ذاكرة للوقت ولكن من حيث المنتهى لا من حيث المبدأ. وطارة تكون ذاكرة للوقت من حيث الوسط. فهذه ثلاث صور. فقال: وأما الصورة الأولى، قال هكذا، أقرأ العبارة بعد هذا الشرح، قال: جعلت ما تيقن من الوقت حيضا أولا، يعني ذاكرة للأول، أو آخرا ذاكرة للآخر، أو ما بينهما ذاكرة للوسط، وأكملته بإحدى الروايات على وجه يطابق. عليكم السلام والرحمة. طبعا هذه العبارة وأكملته بإحدى الروايات على وجه يطابق، هذه إن صح التعبير على إجمالها. تفصيلها ما هو؟ يعني شرح هذه العبارة ما هو؟ قال: فإن ذكرت أوله، يعني قالت أنا في كل أول من كل شهر ماذا؟ أتحيض. قال: فإن ذكرت أوله أكملته ثلاثة متيقنة، ثم أكملته بعدد مروي. ليش ثلاثة متيقنة؟ يعني هي متيقنة بأنها في كل واحد من الشهر تكون حائض، ويكون هذا أول حيضها. فقال لها: فلا بد أن تضيف يومين بعد هذا اليوم حتى يتم أقل الحيض، فيصبح المجموع ثلاثة، صح أم لا؟ فإذا أصبح المجموع ثلاثة فنقول لا ننسى أن هذه مضطربة، والمضطربة والمبتدئة مع عدم التمييز يرجعان إلى الروايات، إما 13 أو 10-3، وإما 7-7، وإما 6-6، صح أم لا؟ فنقول هذه وصلت إلى 3، إما أن تكتفي وتأتي بالشهر الثاني ب10، وإما أن تستمر إلى 10 وتجعل الثاني 3، وإما أن هذه 3 تكملها إلى 7 وتجعل الثاني 7، وإما أن تكمل 3 إلى 6 وتجعل الثاني 6. خلص أكتمها الحصر وعشفه. هذا بالنسبة إلى كان الذاكرة للأول تكمل إلى 3 اللي هو أقل الحيض، ثم تكمل إلى ما تختار في الروايات الشريفة. قال فإن ذكرت أوله أكملته 3 متيقنة حتى يصبح أقل الحيض، ثم أكملته بعدد مروي ضمن الروايات المتقدمة 13 أو 7 أو 6. قال هذا إذا كانت قد ذكرت الأول، أما إذا كانت ذاكرة الآخر. قال وإن كانت قد ذكرت آخره فحيضت بيومين قبل هذا اليوم الذي تذكره. بعد واضح ليش أيضا على نفس الضابطة حتى يتم لها 3 أيام متيقنة، لأن أقل الحيض 3، صح أم لا يا إخوان؟ واضح أم لا؟ جيد. قال تحيضت بيومين قبل اليوم الذي تذكره، ثم قال وقبلهما يعني وقبل هذين اليومين تمام الرواية. الآن الشرح نقول هكذا، إذا كانت هي ذاكرة يا شيخ علي بأنها في كل نصف الشهر 15 منه يكون آخر حيضها، آخر الحيض، فنقول ترجع يومين حتى يكون أقل الحيض، يعني 14 والثالث 10، صار أقل الحيض 13 14 15 15، متيقن أنه الآخر، فترجع يومين فيصبح 3 متيقنة. 3 متيقنة لأن لابد أن نطابق على وجه يطابق الروايات، هذه 3، أنت اختار أي رواية تريد هذه المرأة، 6 فترجع بعد 3 حتى يكون المجموع 6 6 6، 7 فترجع 4 حتى يكون المجموع 7 وتجعل الثاني 7 وهكذا. واضح ان شاء الله؟
اذا 13 13،
ما قلنا نقصد 13 يعني 3 من اخر الحيض، مو لا يوجد حيض 13، انا اقول إذا كانت متيقنة أن حيضها ينتهي في النصف من الشهر، يعني في 15 منه، فيكون يوم 15 هو آخر الحيض، وقبله 14 وقبله 13، صح؟ 13 14 15، آخر 3 أيام من حيضها صاروا، صح؟ لابد أن تكمل ذلك مع الرواية، فترجع القهقرة بحسب الرواية، إما أن تكمل إلى 7 أو أن تكمل إلى 6 أو أن تكمل إلى 10 إذا اختارت 10 3. واضح إن شاء الله؟ في دعي حطهم على الصبورة؟
لا.
جاي؟
إذا كان جاء يوم واحد يعني في الأول شاري شيء كان 7 أيام، جاء 6 يومين وخطأ، قليل رجعت ما تحسب مرة ثانية.
نحن نقول ليس هذا الفرض، الفرض التفت، الفرض لا تنسى أن هذه قد تجاوز دمها 10، لا تنسى أصل المقسم، مرأة تجاوز دمها 10، هناك قلنا إما أن تكون من عود الكرر ذات عادة، فإن كانت ذات عادة إما وقتية أو عددية أو وقتية عددية، أو ليست ذات عادة فإما أن تكون مبتدئة فترجع إلى التمييز، وإما أن تكون مضطربة والمبتدئة التي ترجع إلى التمييز، إن كان هناك تمييز فتأخذ بالتمييز، إن لم يكن فعادة أهلها أو أقاربها أو أقرانها، إن لم يكن انتفت هذه المراتب تلتقي مع المضطربة فيذهبان معا إلى ماذا؟ إلى الروايات الشريفة. واضح إن شاء الله؟ بدهم ضبط، بدهم مباحثة، احفظهم، أنا بخدمتكم إن شاء الله تعالى، نلخصه آخر الدرس بهذا البيان إن شاء الله تعالى. تشاش نقول أو عندما ننتهي من هذه الفقرة قبل أن ندخل بالأحكام يحرم عليها، نلخص إن شاء الله لا بأس، يعني نلخص ما تقدم بشكل مشجر. جيد؟ خدمتك سيد. شاشهم أيضا خدمتكم سيد، عم بيقترح أنه أنا برسمهم على ورقة ولكن مش مثل الشيخ حسين كمبيوترية وترتيب، أنا على الكمبيوتر معلوماتي على قدري، فكما أرسم على اللوح أرسم على الورقة بهذه الطريقة. وساعد الله من يقرأ. إن شاء الله خذ له معك مجهر. أنا قلت الإخوان سابقا أساتذتي كانوا أكثر ما يعانون من جهة الخط، ولا أعلم، ساعد الله قلبهم بعد انتهينا من الامتحانات. كن عالم. هل قرأتم سابقا هذه الكتب الكبيرة التسمى بالحجرية؟ أريد أن آتي لا 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 إن شاء الله تعالى الآن بدأت في طور التخطيط إلى جلسة إن شاء الله تعالى في بيتي، نتشرف بحضور الإخوان، نأكل معا وندرس معا. إذا تشرفنا في خدمتكم، يعني الله وفقنا لأن نتشرف في خدمتكم، أطلعكم إن شاء الله. يوجد عندي بعض النسخ الحجرية القديمة التي على المتن الواحد أكثر من 10 تعليقات مكتوب من هنا من فوق من الأسفل كذا، بنسميها نحن باللبناني دركسيون، بدك تلفها قدامك لتقرأ. هذه اشتريتها في أول سنة أتيت فيها إلى قم، كنت أجلس في المنتدى داخلي، فاشتريت معها هذا المكبر ميكروسكوب مجهر وكنت أقرأ. هي اتفاقا على اللمعة والروضة، يوجد تعليقة للشهيد الثاني على كلام الشهيد الثاني من ضمن التعليقات الموجودة، جميلة، مجلدان كبيران جدا. فإذا قرأتها بعد ذلك تقول أنا خطاط بالنسبة إلى ما تقرأ هناك، أنا خطاط. أي شيء. وواقعا تعليق نفيسة فيها. الآن ما يظهر من حاشية سلطان العلماء، آغا جمال الدين الخنساري، الشهيد الثاني، حاشية الدين الماش، حاشية الهزار جريبي، هذه الحواشي كلها على اللمعة، هذه موجودة في كثير منها موجود في هذه الحاشية الكبيرة. على كل فاضل التوني حاشية مهمة جدا أيضا، فلن تأتي على الذهن. على كل قال قال هذا بالنسبة إلى الأول والآخر. عليكم السلام والرحمة. عليكم السلام والرحمة. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير شيخ إبراهيم. جيد، انتهينا من الأول ومن الآخر. يعني إذا كانت ذاكرة أن أول الحيط كذا، وإذا كانت ذاكرة أن آخر الحيط بحسب المثال النصف، إذا كانت ذاكرة للوسط، ولكن الوسط المتساوي لا الوسط كما سيأتي في عبارته المطلق. قال أما الوسط بمعنى الأثناء المطلق، هذا سوف يأتي. إذا كانت ذاكرة للوسط ماذا قالت؟ هكذا أنا ناسية للعدد، هذا حسب الفرض. إذا كانت مضطربة يعني ناسية للعدد، وذاكرة الوقت، نسألها بالنسبة إلى الوقت الذي تذكرينه ما هو الوقت؟ قالت أنا أتذكر أن اليوم الرابع من كل شهر يكون وسط حيضي. شوف عبارتها كيف كانت، لا أول حيضي لا آخر حيضي، يكون وسط حيضي. جيد، يكون وسط حيضي كيف؟ الآن يقسم. قال وإن كانت ذاكرة للوسط المحفوف بمتساويين. ليش أتى بهذه العبارة المحفوف بمتساويين؟ احترازا عما سيأتي، لأنه يوجد وسط، الوسط وسطان في هذه الفقرة، وسط وسط حقيقي يعني محفوف بمتساويين. كيف يعني محفوظ سوين؟ يعني هي الذاكرة أن الرابع من كل شهر هو وسط حيضها، فيكون ماذا؟ حيضها سبعة. ليش سبعة؟ تأخذ رواية، لا تأخذ رواية السبعة. ليش تأخذ رواية السبعة؟ لأن اليوم الرابع الوسط، فقبله ثلاثة وبعده ثلاثة، بعده ثلاثة خمسة ستة سبعة، قبل الأربعة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة، فيكون اليوم الرابع وسط حقيقي بالنسبة لها. ليش؟ لأنه يتأخر عنه ثلاثة ويتقدم عليه ثلاثة. واضح الدقة عنده في العبارة. هذا يسمى بماذا؟ بوسط محفوف بمتساويين. متساويين نعم، الثلاثة مع الثلاثة متساويان أليس كذلك؟ خب جيد. نعم أوفرين. فلذلك هو قال لها ماذا قال؟ وسط محفوف بمتساويين، ماذا تفعل؟ قال وأنه يوم حفته بيومين. شوف العبارة، قال أو وسط المحفوف بتساويين وأنه يوم، يعني يوم يعني ليس أكثر من يوم كما سيأتي، يعني اليوم الرابع تقول هذا وسط حيضي من كل شهر، ماذا تفعل؟ قال حفته بيومين. حفته بيومين كيف؟ يعني قبله بيوم وبعده بيوم. فقال إذا حفته باليوم الثالث وباليوم الخامس حتى يصير أقل الحيض، فصار أقل الحيض 3-4-5 صح أم لا؟ شو بيقول لها هلأ؟ شوف اختارت رواية السبعة لتطابق الوسط، طبعا لأنه لما حفت يوم الرابع بثالث وخامس بقي يومان إلى السبعة صح، وبقي يومان إلى الأول، من ثلاثة إلى الأول يومان، فأول وثاني وهي حفت الثالث بالرابع، وسادس وسابع حفت الخامس بس بالرابع. واضح؟ الظاهر الإخوان عم يتأملوا شو عم بيصير هون. شو شايف معك؟ زي التفت. هي تذكر، صبحكم الله بالخير شيخ باقر، تذكر أن اليوم الرابع من كل شهر، جزاك الله خير شيخ علي، وسط حيضها. جيد. قال اليوم الرابع عندنا ضابطة عامة تسمى أقل الحيض ثلاث، فنقول لها إذا كان وسط الحيض أربعة فحفي هذا اليوم بيومين حتى نطمئن أنه هود ثلاثة حيض قدر متيقن، فتأخذ هذا اليوم وتأخذ هذا اليوم صح، حتى نحافظ على أن اليوم الرابع هو الوسط، وسط متساوي، فلا بد أن يكون من هنا متساوي مع هنا صح أم لا؟ فهنا عندنا اثنين وهنا عندنا واحد، ثلاثة أيام حتى يتساوى مع أن النصف أربعة، بدك زيد هنا أيضا ثلاثة، فيكون حيث تأخذ رواية السبعة، فتأخذ سبعة سبعة. واضح إن شاء الله؟
إضافة لذلك أن رواية الثلاثة والعشرة مع العشرة والتصف يوم
أحسنت، ثلاثة عشرة من التصبات إيه، العشرة فيك تقسمها لخمستان، بس ثلاثة كيف بدك تقسمها؟ هذه المشكلة. هلأ الآن حيبيننا نقطة أخرى. قال طبعا هذه الأمور التفت ليست بالمطلب العلمي بالمعنى الحقيقي المطلب العلمي، إنما هي حسابات بس تأمل فيها، رسمها مثل ما رسمناها على الورقة عندك بالبيت تتضح، ما في شيء شائك. يمكن أنا بعض الأحيان بحكي بسرعة بتحس أنت أنه تخربت عندك الحسابات، بس بالبيت إذا بتحط ورقة وبتكتبهم سهلين جدا، بتقول هودي اللي كانوا هالقد أنا مستصعبهم، لا ما في شيء، امرق فين وحدة وحدة رقمهم ما فيش. قال شوف الآن، قال التفت قبل أن أقول قال، شو صار عنا على وجه التلخيص، على وجه التلخيص بهذه الفقرة غير التلخيص اللي وعدناكم فيه، وجه التلخيص هي ناسية للعدد ذاكرة للوقت، هذه تسمى مضطربة. هذا هو الحكم لهي كل هذه الفقرة عم نحكي عن الحجة الخانم اللي هي ناسية للعدد ذاكرة للوقت. نقول هذه ذاكرة للوقت لها عدة أقسام، إما ذاكرة للوقت أول الحيض أو الوسط أو الآخر، ما مش صعبين. إن كانت الأول فمن بدها تحف بيومين، إن كان الوسط بدها تحفه بيومين ليصير أقل الحيض، وإن كان الآخر يومين، بس تحف بيومين بدها تتبع الروايات المتقدمة لأنها مضطربة، والمضطربة لابد أن ترجع إما إلى الرواية الأولى 3-10 أو العكس، إما إلى 7-7 أو إلى 6-6، فبدها تكملهم بحسب الروايات. هلا هذا قال عندما تكلم عن الوسط، هذا إذا كان من الذكر أن الوسط يوم واحد، قال إذا كانت متذكرة أن الوسط، قالت هكذا شوف العبارة، قالت لا أنا أتذكر أن وسط حيدي الثالث والرابع أنا كنت أتحيض وبتذكر أنه هن كانوا الوسط، فصارت متذكرة يومين. أحسن سيد، معش متذكرة يوم واحد حتى تأخذ رواية السبعة، صارت متذكرة يومين 3-4، فمن هون ثلاثة وأربعة شو بدأت تعمل؟ بدأت تحفهم أيضا بماذا؟ بدأت تحفهم. إذا أخذنا هذا أقل من ثلاثة بيومين وبعد الأربعة بيومين قد صار المجموع؟
ستة.
فتأخذ برواية ستة. ليش؟ حتى نحافظ على المماثلة. ثلاثة وأربعة هي من ذكر الوسط، هون يومين وهو يومين، تماثلة صار المجموع ستة. شوف شو بيقول. قال أو يومان حفتهما بمثلهما. إذا يومان حفتهما بمثلهما، يعني تذكر ثلاثة أربعة، يومان حفت ثلاثة وأربعة بيومان من حيث المبدأ فصار واحد واثنان بمثلهما، والأربعة حفتهم من جهة المتأخر بيومان فأيضا صاروا خمسة ستة. فقال فتيقنت أربعة واختارت رواية الستة. خلص. نعم. إيه صحيح، ولكن أنا قلت العشرة مش ثابتة في ثلاثة المشكلة. ما عنا عشرة عشرة، لو عنا عشرة عشرة نعم، عنا عشرة ثلاثة. فقال فتيقنت أربعة واختارت رواية الستة فتجعل قبل المتيقن يوم وبعده يوم. صح أم لا؟ فبناء عليه منقول نحن فرواية الستة تأخذها. إذا أخذت رواية الستة نعم عنا رواية الستة، إذا أخذ الستة الأولى في الشهر الأول تأخذ الستة في الشهر الثاني وهكذا. فقال أو الوسط. هذا أو الوسط، هذه عبارة أو الوسط في مقابل الوسط، شوف المحفوف بمتساويين. هذا الوسط غير هذا الوسط. هذا الوسط لابد أن يكون فيه تساوي ما في بما تقدم مع ما تأخر، أما هذا الوسط لا. شوف شو عبر به العبارة، قال أما الوسط بمعنى الأثناء مطلقا. كيف يعني؟ التفت. طارة تقول أنا ذاكر للوسط بمعنى الوسط الحقيقي ما يتقدم عن هذا المذكور يساوي ما يتأخر عنه، هذا يسمى وسط حقيقي وهذا مر. طارة تقول هكذا، أنا أذكر أن اليوم الرابع أو الخامس، هكذا قالت، الرابع أو الخامس من كل شهر، التفت، هذا يقع في أثناء الحيض في وسط الحيض، ولكن قالت وسط يعني مش الوسط الحقيقي بأنه تساوي، لا، هذا اليوم الخامس يقع في الأثناء. ماذا تقصد في الوسط؟ يعني يتقدمه شيء ويتأخر عنه شيء، أما هذا الشيء والشيء متساويان مغفول عن ذلك، يا لا تعلم. التفت بين الوسط الأول والوسط الثاني شو الفرق؟ هذا الوسط لابد يكون في مماثلة بين المتقدم والمتأخر على عبارة الوسط، أما هذا الوسط لا. قالت أنا أذكر أن اليوم الخامس من كل شهر هو يقع عادة في أثناء الحيض، فيوجد أذكر أنه يوجد من يتقدم عليه ما يتقدم عليه وما يتأخر عنه، أما هل هما متماثلان متساويان غير معلوم. فقال إذا كانت تعلم بهذا المقدار، قال وأما الوسط بمعنى الأثناء مطلقا، قال حفته بيومين متيقنة. كيف يعني؟ تقول أنا اليوم الخامس هذا يقع أثناء الحيض، من إلا جيد حفي بيوم سادس حفي بيوم رابع حتى يتم أقلل الحيض، هو صاروا حيض قدر متيقن، بس هذا مش متساويين مع الرواية، فلا بد أن ترجع إلى الروايات المتقدمة، إما 13 أو 6 6 أو 7 7. فقال عليكم السلام والرحمة. فقال وأكملته بإحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق. كيف يعني؟ يعني إذا اختارت رواية السبعة إما بتكفي الأربعة المتبقية من هنا أو من هنا أو ماذا؟ أو بتفرقهم، بتاخد ثلاثة من هون مثلا وأربعة هنا أو ثلاثة باثنان باثنان، إما بتاخد واحد من هون وثلاثة من هون أو بالعكس أو هيك قصده. هي بقى شكمل للسبعة تختار من أي جهة تحب، إما الجميع هنا أو بالتلفيق والتفريق. صبحكم الله بالخير شيخ علي، ما زلنا نحيد يا شيخ علي سامحنا. قال وأكملته بإحدى الروايات المتقدمة وتأخر أو بالتفريق. البفتلان قال ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزياد. يعني سواء كانت متيقنة أنه يوجد يوم يقع في الوسط وأزياد، لا فرق في ذلك. دائما شو عم بيقول؟ لابد أنه تكملهم للثلاثة ثم تتم بحسب الروايات المتقدمة. قال التفت: ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة. شو عددا في الجملة؟ التفت هذه الصورة. عليكم السلام والرحمة، جزاك الله خير. قالت هكذا: قالت أنا أذكر أنني في كل 5 أو 6 من كل شهر أكون حائط. ولكن شوف هي ولكن تعطي فرق مع هذا، مع هذا. ولكن لا أعلم أن ذلك يكون وسط أو أول أو آخر. هنا تعلم أنه وسط أثنائي، هنا لا، لا تعلم أثنائي أم هذا يكون أول الحائض أو هذا يكون آخر الحائض. شوف عم يحصرها، عم يحصر مرأة مضطربة ذاكرة للوقت ناسية للعدد بعدة احتمالات. فألا ما نحصر وضعك، إما بتكوني ذاكرة الأول أو النص أو الآخر، هذا كان أول شيء، وإما بتكوني ذاكرة أكثر من يوم، وإما ذاكر الوسط بمتساوي، وإما الوسط في الأثناء شو بعد فيه، وإما ذاكر يوم أو أزياد ولكن لا تعلم أن هذا اليوم أو أزياد هو أول حيض أو آخر الحيض أو وسط الحيض. ما هو حكمها؟ قال: ولو ذكرت عددا، هي آخر صورة، ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة. يعني الخامس والسادس متيقن خاصة، طيب شو بدأ تعمل؟ بتروح لأقل الحيض على الضابطة. قال: وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق، ما بتفرق. 5-6 كم لنا 7 وبتكفي، أو أقل من 5 مثل ما بدك، بس بهمنا نحن دائما كل الأقسام صارت بترجع لشيء اسمه الروايات. ليش؟ لأنها تعنونت بعنوان مضطربة، والمضطربة لا ترجع إلا إلى الروايات، بخلاف المبتدئة. المبتدئة أول شيء شو قلنا نحن؟ طبعا المضطربة بعد فقد التمييز، والمبتدئة بعد فقد التمييز. الفرق بيناتهم المبتدئة بعد فقد التمييز الأهل والأقران والأقارب، أما المضطربة لا، بعد فقد التمييز الرواية. فمن إلا إذا أنت مضطربة خلصنا. مضطربة يعني ناسية، إما ناسية للوقت أو ناسية للعدد أو ناسية لهما معا. مجرد ما، مجرد أنك تعنونت بعنوان مضطربة مباشرة لابد أن تضعي نصب عينيك الروايات الشريفة، شو ما كان روايات الشريفة، حتى إذا كانت معكوسة كما ذكرت بالأمس الدرسي، وهو أنها ناسية للوقت ذاكرة للعدد. قلنا أيضا أن العدد الذي تلتزم به لابد أن يكون على وفق الروايات، إذا كان ذاكرة 5-5-5، 4-4-4 وهكذا. ثم قال: ولا احتياط لها، يعني ماذا؟ للمضطربة، بالجمع بين التكليفات عندنا وإن جاز فعله، وإن جاز فعله. هذه بدي اكتفي بتعليقة لسلطان العلماء يشرح لنا هذه العبارة، ونعم ما قال، ونعم ما قال. اكتب تعليقة بتشرح لنا هالمطلب، شو معناته؟ لماذا قال هذه العبارة؟ لأنه يوجد بعض العلماء ذهبوا إلى أن المضطربة طارة تكون ناسية للوقت وطارة تكون ناسية للعدد، فقالوا الآن سوف أقول لك نفس العبارة: إذا كانت ناسية للوقت فتجعل ماذا؟ 10 حيض. قال: تجعل 10 حيض فقط أن تجمع بين تروك الحائض وفعل المستحاضة. إجا سلطان العلماء حتى يدلي بدلوه، فقال: لم يأتي الشارح بهذه العبارة إلا لأجل الخلاف في المضطربة عند الفقهاء. شو الخلاف عند الفقهاء؟ شوف أرشد لإله الشهيد الثاني بعبارة: ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات. شو الجمع بين التكليفات؟ يعني تروك الحائض وأفعال المستحاضة، هذا جمع بين التكليفات. ليش من قال هيك؟ هل يوجد عالم يقول في المضطربة لابد أن تجمع بين التكليفات؟ قال نعم، قال سلطان العلماء، هي عبارته، أي عند من حكم في كل أفراد المضطربة بالرجوع إلى الروايات فإنه لا احتياط عنده. من قال ومن حكم في كل أفراد المضطربة بالرجوع إلى الروايات فإنه لا احتياط عنده. لا احتياط عنده حط قوسين، يعني بمعنى الجمع بين التكليفات، تروق حائط فعل مستحاضة. فمن قال كالشهيد الأول والشهيد الثاني أنها ترجع إلى الرواية ما عنده احتياط، كمن قال وأما الشيخ الطوسي، هو الشيخ الطوسي مخالف بعد، وتبعه المحقق الحلي على ماذا؟ قالوا فحكما في المضطربة ناسية الوقت بالاحتياط في كل أيام الدم، في كل أيام الدم، أن تترك الحائض، يعني تروك الحائض وفعل المستحاضة. وأما ناسية العدد فتحتاط بعد الثلاثة، بعد الثلاثة بماذا؟ بتروك الحائض وفعل المستحاضة. فهذه العبارة التي أتى بها ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات لعيون من؟ لعيون الشيخ الطوسي والمحقق الحلي. قال إذا هن حكموا في المضطربة إذا كانت ناسية للوقت أن تحتاط في جميع أيام الدم، وإذا كانت ناسية للعدد أن تبدأ بالاحتياط بعد الثلاثة في تروك الحائض فعل المستحاضة، نحن يعني الشهيد الثاني لا نقول بالاحتياط، بل ترجع إلى الروايات وكفى.
سجل الشيخ الطوسي
هو صحيح، ولكن قال ماذا؟ لا يستمر أكثر من 10، ولكن المشكلة، كل المشكلة شيخنا الأجل أنها ناسية للوقت. لما بتكون ناسية للوقت يعني من قال أنه قبل 10 هني كانوا حيض؟ بركي بلش حيضة بعض 10 المفروضة تبي شيخ علي؟
ممكن
أشهر. نعم، هو تبي شو عم بقول شيخ علي؟ لما هني 13 يوم، سؤال لطيف، أنت عم بتقول طب أكثر شيء 10، نقول أكثر شيء 10 إذا هذا كان متيقن إنه هون الحيض. من قال إنه بلش حيض الواقعي من 9؟ فأعلى خد يكون بلش من 9، فال 12 أقل الحيض، فأمرها بالاحتياط أيضا. وضحت نكتة لطيفة واضح، عشان هي بحسب الفرد ما مش عارفة أوفرين أن هذا هو واقعا أم ليس كذلك، وفرضناها ناسية للوقت فلا تعلم أي يوم يطرقها الحيض. واضح إن شاء الله. فلذلك قال وصلنا بالعبارة وفي ناسية العدد بعد الثلاثة وخص وخص. بتسألني والشيخ علي بيسألني أيضا، مش بس أنت يا شيخ علي، والشيخ علي الآخر أيضا بيسألني أنه ماذا فعل الشيخ الطوسي والمحقق الحلي في الروايات، أنه يعني تحتاط كل أيام الدم الوقتية والعددية بعد الثلاثة، خب ماذا فعلوا في الروايات؟ قالوا نفهم الروايات فقط وفقط أنها تتكلم مع المضطربة الناسية لهما معا. شوف الدقة، فهم الروايات هي فقط وفقط للناسية للعدد والوقت معا، أما إذا كانت ناسية للوقت خاصة الرواية لا تتكلم معها، فقالوا تحتاط في جميع أيام الدم إذا ناسي الوقت، وإذا كانت ناسية للعدد ليست مشمولة للرواية، الرواية لا تخاطبها، فبعد الثلاثة تبدأ بالإحتياط. وخص الروايات بناسية الوقت والعدد معا. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. الحمد لله. قال وإن جاز فعله، يعني نحن ما نوجب علي هذا الأمر، وإن جاز خب نور على نور، إذا أخذت بالرواية ثم قلنا لها بقية الدم احتاط به، فالاحتياط حسن على كل حال، جاز عند الشهيد. وإن كان لا يوجب ذلك كما أوجبه الشيخ والمحقق. انتهى الحيض، انتهى الحيض من أي جهة؟ من جهة ماذا؟ ذات عادة وغير ذات عادة والتفاصيل التي أوجعنا رأسكم الشريف فيها وبها. بدأ الكلام في مسألة تحت عنوان أحكام الحائض، هذه سهلة علينا، أكثرها قراءة لأنها مر معنا سابقا ما يحرم على الجنوب، فكثير من المشتركات وإن كان الحيض أعظم كما في الرواية. تفضل شيخ. تفضل تفضل شيخ، خذ راحتك.
الاحتياط
نعم،
ما شفنا أن الله عز وجل بدليل واصلنا أو أئمتنا أو المسؤول أمرنا بالاحتياط.
نعم، موضوع الاحتياط
نفس الاحتياط.
نعم صح، موضوع الاحتياط يحكم به العقل، يحكم به العقل من باب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، من باب قاعدة الاشتغال. فحتى تحرز، لا أنا قلت إذا لم يصل إلى حد الحرج والضرار فيستحسن العقل الاحتياط، هذه ذكرناها سابقا عند الإخوان أو لا أقل بعض الإخوان، فهذه مفروض وجدانية. فمنقول طالما هي تطمئن أنه يوجد عليها تكليف في الجملة في أيام الدم ولا تطمئن أنها خرجت عن هذا التكليف وبرأت ذمتها إلا أن تحتاط في جميعه، والاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني. قال ويحرم عليها أي على الحائض مطلقا، ما تقل مطلقا يعني بجميع ما تقدم، ذات عادة غير ذات عادة غير ذات عادة، مبتدئ مطلقا. يحرم عليها الصلاة، مو تسقط عنها الصلاة كما أشرت سابقا، حرام أن تصلي، يحرم عليها الفعل. واجب الصلاة كانت أو مستحبة، حرام تصلي، خلصنا. والصوم أيضا يحرم عليها أن تصوم، إلا أنه لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. هي نقطة لطيفة، البعض يقول لا شك ولا ريب حتما بتا جزما ما شئت فعبر أن الصلاة أشرف، مش من أشرف، أشرف العبادات كما في الرواية الشريفة، الصلاة أشرف العبادات، معراج المؤمن، عمود الدين، إن قبل ما شئت فعبر، صح؟ إلا أن والصوم يأتي في رتبة متأخرة بالنسبة إلى التفضيل بين العبادات، لأن التفضيل بين العبادات عادة يقع كيف؟ أشرف العبادات الصلاة، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الصوم. رواية الشريف. لك الصوم لك الصلاة وين؟ إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. خليك تعرف يتشرب ذهنك مظبوط ما معنى التعبد في الفقه. هالسؤال اللي عم بيراوغك بصدرك وبذهنك سأله أحد الأصحاب للإمام عليه السلام، فقال له التفت الحسن بن راشد، قلت الرواية والله العالم معتبرة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال عليه السلام لا. قلت تقضي الصوم؟ قال عليه السلام نعم. ها السؤال اللي إجاك إجا، قلت من أين جاء هذا؟ مش أنتوا بتقولوا الصلاة أعظم من الصوم، بين انعكس القضاء، شو تبين أنه الله سبحانه وتعالى بده الصوم ما بده الصلاة، يعني رجح القضاء. قال قلت من أين جاء هذا؟ قال عليه السلام عبارة وانتهى، إن أول من قاس إبليس. إيه هاك دغري، يعني لا تقص. والأجمل من ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق صلوات الله عليه، قال لأبي حنيفة يوما، التقى أبو حنيفة وقال له، مين؟ الإمام الصادق عم يتحدث مع أبو حنيفة عليه ما عليه، سجلت يا الله هي خربانة. قال أيهما أعظم، أو أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ الإمام عم يسأل أبو حنيفة، قال له أي أعظم، بده يحشره، قال له أي أعظم، الصلاة أو الصوم؟ قال الصلاة أبو حنيفة. قال عليه السلام فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فاتق الله ولا تقص. انصرف. أكثر من هالإفحام شو بعد بده حنيفي؟ قال له فما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ اتق الله ولا تقص. هذه أمور تعبدية أنا وياك شو بفهمنا فيها؟ نزلت هيك عن الصادق المصدق منخذها انتهى. على كل الحمد لله الذي أنعم علينا بمحمد وآل محمد. الله صلى الله. قال والصوم تقضيه دون الصلاة، دونها يعني دون الصلاة. والفارق النص، قرأنا الآن تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، بل والفارق النص. التفت الآن سؤال، قال لا مشقتها بتكرر الصلاة ولا غير ذلك. يعني لا تقول أنها تقضي الصوم لأن الصوم يقع مرة في السنة، ولا تقضي الصلاة لأنه يوجد مشقة في تكرارها لأنها هي واجبة 5 مرات في كل يوم. لا تقول ذلك، وإنما الذي فرق في ذلك هو النص أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال هك الشهيد الثاني وسكت، وهجم عليه الآغا جمال الدين الخونساري وقال هذا مخالف للدين الإمامية، أن الإمامية يقولون أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد المتعلقة في متعلقات الأحكام. خربت عنده للآغا جمال الدين وهجم على الشهيد الثاني، هذا مخالف للمسلمات عند الشيعة الإمامية. طبعا هذا بحسب ما فهمه من عبارة الشهيد. هل يمكن لنا أن ندافع بحسب ظاهر العبارة عن الشهيد أم لا؟ فعلا الشهيد يريد أن يقول الفارق الناس إنه هذا أمر تعبدي محض وإن كان خاليا من ملاكات الحكم. معقول الشهيد يقول هكذا؟ والحال أن الشهيد ناظر للروايات الشريفة. هل قرأت عليك روايات عن النص أنه تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ولكن يوجد روايات تقول ما هي علة وحكمة ذلك. ومن المفترض أن الشهيد الثاني مطلع على الحكمة والمذكورة في الروايات. الرواية الأولى التي تذكر لماذا الصاء الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الرواية الأولى الشهيد الثاني عبول والفارق النص، يعني أمر تعبدي أعم من أن يكون في ملاكات ولا في ما في ملاكات، هكذا فهم من البعض. أنا قلت أن الفارق النص يعني تعبد ويمشي حتى ولو لم يكن هناك علة للحكم.
عمالي يعني
هي فارق النص، يعني وإن لم يكن هناك علة للحكم. هجموا عليه قالوا علة للحكم، هيوجد حكم خالي من علة؟ هو قد يكون نحن مش مطلعين على العلة بس هو بعيد، كما مر معنا في الأصول لا يوجد حكم من دون علة، لأن الأحكام الشرعية طابعة بالمصالح والمفاسد الكامنة في نفس متعلق الحاكم. كما يقال أن الله لم يحرم الخمر إلا لأن فيه مفسدة، فيه مفسدة فحرمه عليك، مفسدة شديدة حرام، مفسدة خفيفة مكروه، مصلحة شديدة واجب، مصلحة خفيفة مكروه مستحب، ولا مصلحة ولا مفسدة إباحة، أو مصلحة ومفسدة متساويان إباحة، التي تسمى في علم الأصول إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. على كل هذا الجو، خلينا نشوف الروايات. شو بدك شيخ سلمان؟ عدم الاطلاع على العلة لا يعني خلو الحكم من علة، فارق. لا لم يصرح، استظهر من عبارته وهجم عليه يا شيخ علي. ماذا ذكر؟ الفارق النص. نعم. أوفر الفارق النص، بتعبد بالنص. وهذه العلل والحكم الموجودة لا أعبأ بها. فقال له يعني ماذا؟ يعني تنكر العلة؟ أنا أقول لك ماذا فهم شيخنا. أنا مسلم معك. هلا جاي أنا حط إيدي بإيدك وإلا كيف ما ندافع عن الشهيد الثاني. الرواية الأولى. رواية أبو بصير، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ شو القصة يا عمي؟ قولوا لنا شو القصة. قال عليه السلام لأن الصوم إنما هو في السنة شهر مرة واحدة بالسنة، والصلاة في كل يوم وليلة عليها، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة، لذلك لأن ذاك أخف عليها من هذا، لذلك قال لا مشقتها. يعني ما تقول لي لأجل المشقة في الصلاة فأسقط عنها قضاء الصلاة، فنفى موجود ذلك. والرواية الثانية رواية الفضل بن شاذان رضوان الله تعالى عليه. صاحب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه رواية طويلة جدا، صاحب الوسائل أخذ منها موضع الشاهد. الرواية والله العالم بحسب مباني السيد الخوئي مش غير معتبرة، ولكن بحسب مباني أخرى معتبرة والله العالم. بناء على الاعتبار، وليوجد كثير ممن يعتبر هذه الرواية، قال الفضل بن شاذان عندما سئل كذا قال أخبرني هل يجوز أن يكلف الكذا إلى أن قال. ثم سئل الفضل بن شاذان سئل، ولكن عندما أجاب قال هذا أخذته من سيدي ومولاي الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلم. ثم سئل عن علل كثير من الأحكام وأجاب ببيانها. عندنا كتاب اسمه علل الشرائع الشيخ الصدوق، من ضمن هذه العلل قال فإنه قال فلما صارت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال الفضل بن شاذان لعلل شتى، أكثر من علة، مو علة واحدة. العلة الأولى أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة الزوج وإصلاح البيت والقيام بأمورها والاشتغال كذا إلى أن قال لأن صلاتك تكون في اليوم والليلة مرارا، فلا تقوى على ذلك أن تقضي الصلاة لأنها متكررة والصوم ليس كذلك. العلة الأولى. العلة الثانية أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان، وليس في الصوم مثل ذلك. غاية ما في الصوم أنها تمسك عن الطعام وما عندها اشتغال بالأركان، هلأ بتضل تعيش حياتها الطبيعية في البيت. العلة الثانية. الثالثة يذكرها الفضل، قال وإنها ليس من وقت يجيء إلا وقد تجب عليها فيه صلاة جديدة. عطل الصلاة كل 5-6 ساعات يوجد صلاة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك. طبعا فضلا عن موضوع كلكم يعلم خسوف وكسوف وزلزلة يطرأها واجبات أخرى. شو بيقول له السائل؟ هذه الوجوه من أين أخذتها؟ من جبتها يا الفضل بن شاذان؟ من هو نيشابوري قطيبة، محمد بن قطيبة النيشابوري يسأل الفضل بن شاذان لما قال له في علل شتى وذكروا إياها، قال له هذا محمد بن قطيبة النيشابوري للفضل بن شاذان، تينيتم والله العالم بنيشابور كينو. فقال، قال له من أين أخذته؟ قال الفضل ما كنت أعلم مراد الله مما فرض ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شرع وسن، ولا أعلل من ذات نفسي. شوف مقتضى الأمانة، هي بتعلمنا درس أمانة العلمية، التقوى العلمية، الورع في النقل. قال ولا كنت أعلل من ذات نفسي، لكن قد سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. شو بيقول له بعد يأكد عليه؟ فقلت أحدث بها عنك عن الرضا عليه السلام. بده يلزمه أنه بنقلها عنك أنه أنت سمعت من الإمام الرضا هيك. فقال نعم، ويثق من نفسه، نعم سمعت من الإمام الرضا. لا لا، نقلها مثل بدك، وصلها عن الإمام الرضا عليه السلام. نعم مثل ما سمعت مني فيك تنقلها، قدر متيقن ما سمعه من اللفظ، قدر متيقن. في يقول قال الفضل عن الإمام الرضا عليه السلام كذا، قال نعم انقلها مثل ما هي. بعبارة مختصرة التعليق، بحسب الظاهر والله العالم أنه أراد الشهيد الثاني أن ينفي العلية. بأي معنى؟ بأنها غير ظاهرة العلة التامة في المقام، فنتمسك بالتعبد. وما ذكر من هذه الروايات هي على سبيل الحكمة. هذا اللي بده يشهد، كانوا بدي لك أنا مطلع على الروايات، ولأن غاية ما تصل إليه وترقى إليه الروايات هي في مقام ومن باب ذكر الحكمة، لا في مقام العلة. فيبقى التعبد ماذا؟ هو المستحكم في المقام. أنه أن ينفي أنها خالية من العلة نستبعد جدا على أمثال الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه أن يكون في هذا المقام. والطواف والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.